إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، وذكرنا في الدرس الماضي أن الخلاف الواقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحرير والتدقيق وعلى منهج المحققين من أهل العلم أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، فمن نفى نفى الرؤيا في الدنيا، ومن أثبت أثبت رؤيا القلب كما ثبت عن عبد الله بن عباس وجنح إليه الشارح بقوة. وقرأنا حديث عائشة من الطرق التي أوردها الإمام مسلم في مسنده الجامع الصحيح، ونتمم الشرح الذي ذكره الإمام النووي منبهين على أنه قد فاته شيء لم يعلق عليه، وذلك في الطريق الأول وفي الطريق الثاني. ففي الطريق الأول ورد في آخره ما نصه، قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عائشة، قالت عائشة: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وبلاغه للقرآن كان بالفعل كما أنه كان بالقول، والأحاديث التي فيها بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام الله التفسير أحاديث قليلة. والناظر في كتاب التفسير في الصحيحين، صحيحي الإمامين البخاري ومسلم مثلا، يجد أن جل ما أورد هذان الإمامان إنما أوردا مقطوعات وأقوال الصحابة، ولا سيما البخاري رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين محتاجه الناس، ولم يفسر القرآن كما يفسره المتأخرون، يفسره آية آية، إذ أن القرآن نزل على عرب أقحاح، فكانوا يفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا بعض الآيات على عربية المحضة، فنبههم صلى الله عليه وسلم أن المراد ليس كذا وإنما كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بأقواله وبينها بأفعاله، ومن جليل ودقة فقه عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وأفعاله وإقراراته لها صلة بالقرآن، ينتبه إليها الموثقون المشغولون بالدار الآخرة كثير الذكر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قام بمهمته خير قيام، فبلغ وما كتم شيئا من القرآن، وبين القرآن، ولا يلزم من البيان الشرح الذي نعرفه. ولذا كان من دقة فقه الإمامين الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما أبقيا ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه، فلم تنحرف الحياة بنمطها ولا بمجالات الحياة فيها على تعدد ذلك عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رام الباحث اليوم أن يجمع فقه أبي بكر وعمر تجميعا من مطلوب الكتب لصعب عليه، وخير فقه لهما أن الحياة العامة بجميع نواحيها في زمنهما رضي الله عنهما بقيت على ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيان المحافظة على الحياة من قبل الولاة وكذا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القيم على الأمة المبلغ المحافظ على ما يريد الله وأن تكون أن يكون القرآن ظاهرا في الجيل في أفعاله وحركاته وفي نمط حياته هذا حكم جليل وهذا بيان لا ينتبه إليه إلا العاملون السائرون إلى الدار الآخرة. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الكرية والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالمقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم فضلا عن سائر الصحابة أو الأولياء أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمن زعم أن محمدا يعلم الغيب وأنه رأى اللوحة المحفوظ وعلم ما فيه كما قال صاحب البردة ويردد مقولته ويدافع عنها كثير من أصحاب الطرق فهذه عقيدة فاسدة ويجري على ألسنة بعض طلبة العلم وكذا على ألسنة كثير من العوام لازم هذه العقيدة الفاسدة. فكثير منهم يسأل عن أشياء لا يعلمها إلا الله من العلوم الحياتية من العلوم الكونية والأمور الحياتية فيجيب بقوله الله ورسوله أعلم وهذا خطأ لا يجوز. فالله ورسوله أعلم في أمور الدين أما في الأمور الحياتية الأمور التي تغيب عن البشر والأمور العلمية وما شابه فيخطئ من قال الله ورسوله أعلم ويقدر أن يقال الله أعلم. وأعجب من أناس أضفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات هي خاصة بالله عز وجل وأحتار وأقول ماذا أضفوا لله إن زعلوا أن محمدا يعلم الغيب وأنه نافع وضار وأنه مع الناس. وكم عجبت لما قرأت رسالة لبعض الصوفية المتأخرين اسمها أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. انتقلنا من وحدة الوجود في رب العباد إلى وحدة الوجود في محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا مضاهاة النصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال الله تعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. فالأنبياء والرسل يعلمون ما يرتضيه الله لهم من الغيب ومن مثل الإخبار عن أشراط الساعة وعن الجنة والنار ومشاق القبر والحياة الزرزخ فهذا علم خص الله الأنبياء به. وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. وقال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تنشد أمامه وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد زجرها صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تكلم ما تقول وأن تنبذ هذه المقولة التي فيها غلو فيه صلى الله عليه وسلم. ولذا صدقت عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها ومن زعم أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية. هاتان القطعتان أهمل الشارح التعليق عليهما وكذا أعلق وكذا أهمل التعليق على ما ورد في الرواية التي تتبع هذه الرواية وهي قولها رضي الله تعالى عنها ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لكتم ما اشتملت عليه هذه الآية بما فيها من العجب وإبداء ما أصره صلى الله عليه وسلم من زواج زينب بنت جحش التي كانت وهي ابنة عمته التي كانت تحت مولاه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فأمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بإمساكها وقد أعلمه الله عز وجل أنه سيطلقها. والذي خشاه صلى الله عليه وسلم تشجيع المنافقين عليه زواجها إذ أنهم سيقولون إنه أمر ابنه أن يطلق زوجته وتزوج زوجة ابنه إذ كان قد تبناه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل التحريم في ذلك. وذكر بعض غير الموثقين ممن يطرمس ولا يفتش وممن يروي ما هد ودب وما عرج ودرج زعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة بإمساك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عن الجميع وهو يحب أن يطلقها. فجعل قوله سبحانه وتخفي في نفسك ما الله يرضيه أي إنه أخفى في نفسه حبها ولو قال قائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى في نفسه قول هذا القائل الشارع لأصاب. ورجع الصواب أن الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بكون زينب بنت جحش زوجة له فقال لزيد وقد استشاره في صلاتها أمسك عليك زوجك وهو يعلم في نفسه ما أعلمه الله عز وجل وما سيبديه الله عز وجل من زواجه بها. والذي خشيه كما قلنا صلى الله عليه وسلم ارجاء المنافقين بأنه نهى عن تزويج الأبناء وتزوج هو زوجة ابنه. هذا بالنسبة إلى ما أمره الشارع. ثم ذكر مسلم الطريق الرابع وهي ما ذكرنا في ووقفنا عنده في الدرس الماضي أو الطريق القبل التي وقفنا عندها وفيها بسنده إلى مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد قط شعري لما قلته. قال مسلم وساق الحديث بقصته وحديث داود أتمم وأطول. داود هو ابن هند وهو صاحب الرواية السابقة وقد تكلمنا على الرجال. ونسمع الآن شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله قوله سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت. أما قولها سبحان الله فمعناه التعجب من جهل مثل هذا وكأنها تقول كيف يخفى عليك مثل هذا. ولفظة سبحان الله لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهر بها وسبحان الله المسلم لا ينجس وقول الصحابة سبحان الله يا رسول الله. وممن ذكر من النحويين أنها من ألفاظ التعجب أبو بكر بن السراج وغيره.
أما قوله وقول الصحابة سبحان الله يا رسول الله وقع ذلك في حديث أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلق إليه الشارق هو ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع من لها يوم السبع وليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله يا رسول الله هذا هو الشاهد فقال الناس سبحان الله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر فكلمة سبحان الله تستخدم عند النحويين للتعجب وكذا كلمة لا إله إلا الله ومنها ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فكلمة سبحان الله وكلمة لا إله إلا الله تستخدم للتعجب نسمع كلام الشارح ثم نعود للاستطراد حول سبحان الله في كلام بعض الفقهاء
قال وكذلك يقولون في التعجب لا إله إلا الله والله أعلم
ذكر الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد رحمه الله الجزء الرابع صفحة 80 أنه إذا سبح أحد في مسألة أمام الإمام أحمد فإن كان السائل سأله عن تحريمها أو كراهتها فهو تقرير بما سأله عنه إذا سأل سائل الإمام أحمد عن مسألة فيها كراهة وفيها حرمة فسبح الإمام أحمد فهذا إقرار منه على القول بالتحريم أو الكراهة ومثل على ذلك بقول ابن منصور تلميذ الإمام أحمد أيكره التحريش بين البهائم فقال أحمد سبحان الله إي ولا عمري ثم قال وإن سبح هو جواب السائل وإن سبح الإمام أحمد جواب السائل فإن كانت قرينة ظاهرة في التحريم حمل عليها وإلا احتمل وجهي الكراهة والتحريم فهذه قاعدة سبحان الله في الجواب نعود لكلام الشارح
قال وأما قولها رضي الله عنها قص شعري فمعناه قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال قال ابن الأعرابي تقول العرب عند إنكار الشيء قص شعري واقشعر جلدي واشمأزت نفسي قال النضر بن سمين القصة كهيئة القشعريرة وأصله التقبض والاستماع
أما قول النضر بن سمين القصة كهيئة القشعريرة ويقولون وعلته قصة أي رعدة هذا كلام النضر كاملا وأصله التقبض والاستماع وما بعد هذا الكلام كلام القاضي عياض نقله الشارع من القاضي عياض والعرب تقول الكفوف القشعريرة من الحمى وتقول قط الشعر من الجرد أي نعم وأصل القصة الانطباق الاجتماع كما سيقول الشارع القاضية نسمع
قال وأصله التقبض والاجتماع لأن الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوان فيقوم الشعر لذلك وبذلك سميت القصة التي هي الزنديل لاستماعها ولما يستمع فيها والله أعلم
الزنديل وعاء تحمله النساء فوق الرؤوس لقص الثمار من بكتين هذا هو الزنديل نعم اسمع.
قال قول مسلم رحمه الله: حدثنا ابن مالك، حدثنا ابو اسامه، حدثنا زكريا عن ابن اسوى عن عامر عن مسروق. هؤلاء كلهم كوفيون، وابن نمير اسمه محمد بن عبد الله بن نمير.
قلنا هذا شيخ الامام مسلم، توثق مسلم في الاخراج عنه واخرج عنه في صحيحه 573 حديثا. نعم.
قال: وابو اسامه اسمه حماد بن اسامه، وزكريا هو ابن ابي زائده، واسم ابي زائده خالد بن ميمون، وقيل هبيره، وابن اسوى هو سعيد بن عمرو ابن أسوع بفتح الهمزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة.
في بعض النسخ هو سعد ابن عمرو وهو خطأ، الصواب سعيد. في بعض النسخ ابن أسوع هو سعد والصواب سعيد. نعم.
قال: قوله قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ فقالت: إنما ذاك جبريل عليه السلام. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: معنى التدلي الامتداد إلى جهة السفلي، هكذا هو الأصل، ثم استعمل في القرب من العلوم. هذا قول الفراء.
أما قول أبو الحسن الواحدي فهو في الوسيط، وعلمنا أن النووي يعتمد كلام الواحدي كثيرا، والواحد قلنا له ثلاث تفاسير أخذها من أسماء كتب الغزالي الشافعي: الوجيز والوثيق والبسيط. وجل نقولات النووي عن الواحد للوثيق، وهذا النقل في الرابع 993. قوله التدلج امتداد إلى جهة السفل، هكذا هو الأصل، ثم استعمل في القرب من العلوم، هذا قول الفراء. قول الفراء هذا متعقب، تعقبه ابن كثير في تفسيره. فالفراء يزعم ان محمدا وجبريل استويا بالافق الاعلى لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤيا المذكوره في الحديث هي الرؤيا التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عند اول البعثة، وهذا ما تدل عليه الايات: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى، ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالنزلة الاخرى هي الرؤية التي كانت في الاسراء والمعراج، اما هذه الرؤية المذكورة عن عائشة فانما هي وقعت في اول البعثة. ولذا تأملوا معي قول الفراء: قال ثم استعمل في قرب من العلو، هذا قول الفراء. هذه الرؤية التي وقعت لجبريل، التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل في العلو، هي الرؤية الثانية الواردة في الآية وليست الرؤية الأولى. ولذا قول الفراء معناه: لما استويا جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم بالأفق، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محمد جبريل عليهما السلام. قال ابن كثير: لا يساعده المعنى على ذلك، فإن هذه الرؤيا لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا إليه فاقترب منه وهو على السورة التي خلقه الله عليها، ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني ليلة الإسراء، وكانت الرؤيا الأولى في أوائل البعثة. فقول الفراء هذا أن الأصل في التدلي والامتداد إلى جهة السفل ثم استعمل في القرب من العلو قائم على شيء لا يساعد عليه السياق، وهو كلامه متعقب. نسمع.
قال: وقال صاحب النظم: هذا على التقديم والتأخير، لأن المعنى ثم تدلى فدنا، لأن التدلي سبب النزول.
في الحقيقة هذا صاحب النظم هكذا، هذا صاحب النظم لا أعرفه، وأجزم بأنه لم يقع له ذكر في شرح النووي إلا في هذا الموطن، وأخشى أن يكون مصحفا أو محرفا، وليس النسخ الخطية بشرح الإمام النووي بين أيدينا حتى نعلم التصحيح. وقد بلونا على الشرح بجميع طبعاته فيما تبين لنا إلى حد الآن مجموعة ليست قليلا من التحريف والتصحيح. فالقول المذكور قول من واحدين والكلام قريب من واحد. وهذه الكلمة وقال صاحب النظم لا أدري ما هم يريد، والظاهر أنه اسم كتاب، والنظم في القرآن أشهر من كتب فيه على الإطلاق اثنان كلاهما منحرف في العقيدة، الجاحظ وأبو العلاء بن علي. هؤلاء الذين لهم النظم في القرآن، والنووي ليس له عناية بأمثال كتب هؤلاء رحمه الله تعالى، وليس من عادته أنه ينقل عنهم. فهل يوجد في نسخة من النسخ الموجودة عند إخواننا غير هذه العبارة؟ جميع النسخ تواطأت على هذه العبارة. قال صاحب النظم على أجل هذا التحريف والتصحيح لا أدري وجه الصواب فيه، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالنظر إلى نسخ الخطية. أقول أما قوله هذا وقال صاحب النظم هذا على التقديم والتأخير، قلت هذا كلام واحد، وهذه الكلمة قال صاحب النظم مقحمة ولا معنى لها. هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى ثم تلا ثم تدلى تدلى، الذنوب يقع بسبب التدلي، لأن التدلي سبب الذنوب. وعند العرب جائز أن تقدم أي الفعلين شئت إذا كان معنى الفعلين واحدا، جائز أن تقدم أي الفعلين شئت إذا كان معنى الفعلين واحدا، فتقول قد تلاث قربا وقربا تدنا وشتم فأساء وأساء فشتم. التقديم التأخير يكون واحد، ومنه قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني انشق القمر واقتربت الساعة، فلك أن تقدم أي الفعلين شئت إذا كان معنى الفعلين واحدا، وكذا دنا وتدلى، فلك أن تقدم وأن تؤخر، لك أن تقدم وأن تؤخر عربية. ولذا لا داعي أن يقال هذا فيه تقديم وتأخير، لأن الوجهين جائزان، والله أعلم. نسمع.
قال ابن الأعرابي تدلى إذا قرب بعد علو.
الأصل في التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، من العلو إلى السفل. ولكن التدلي في العربية توسع في معناه، فوضع موضع القرب سواء كان من علو أم من غيره. هذا معنى كلام ابن الأعرابي. نسمع.
قال الكلبي المعنى دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فقرب منه. وقال الحسن وقتاده ثم دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله في الأفق الأعلى مطلع الشمس، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأفق، الحديث له 600 جناح. وبعد هذه الرؤية التي سد جبريل الأفق من عظم خلقه، فبعد هذه الرؤيا المباشرة تدلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أجنبه. نسمع.
قال وأما قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالقاب ما بين القبضة والسية، ولكل
قوية السية سية القوس ما عطف من طرفيها. نعم.
قال ولكل قوس قابان، والقاب في اللغة أيضا القدر، وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين، والمراد القوس التي يرمى عنها، وهي القوس العربية.
قول القوس العربية الأقواس في الحقيقة أقسام كثيرة، منها قوس اليد وقوس الرجل، وقوس اليد ثلاثة أقسام، فارسية وعربية وتركية كانت تستخدم قديما، وقوس الرجل قسمان، وهي قوس تركية وقوس تسمى قوس الجرح، وفصل في هذه الأقواس وفاضل بينها وأقام المقامات. كل قوس تذكر مسافرها ومعايب غيرها بكلام بديع جميل يدلل على يعني اتقان العربية وفهم وحفظ لهذه الصنعة. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية، كتاب الفروسية أفرد بابا للأقواس وهذه الأنواع وما شابه، وقرر أن أفضل الأقواس ما كانت تستخدم في زمنه وهي قوس التركية وهي أقواها. ومن اللطائف هذا الباب أن أشير إلى أن الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري يذكر أن قازان وبلاد الروس سقطت بفتوى مسلم أبله، حرم على المسلمين استخدام الأسلحة النارية أمام الثورة الشيوعية التي اجتاحت تلك البلاد في ذاك الزمان، وأصر على استخدام السيف، فأسقط البلاد وأضاع العباد وتغير الدين بسبب فتوى. وفتاوى العلماء في الحقيقة الزلل فيها عظيم، ولذا قالوا زلة العالم زلة عالم، وقال الخليل بن أحمد زلة العالم مضروب بها الطبل يعرفها القاص والداد. أي نعم، قوله هنا تقاض ما بين القبضة الوسية ولكل قوس قابان القابة في اللغة. أيضا القدر يؤكد ذلك قراءة أبي رزين وابن مسعود فيها مكان قادة قوسين، والقادة بدل قادة قادة بالذات هو المقدار، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقاض قوس أحدكم في الجنة أو موضع قبده، والقبد هو الصوت، أو موضع قبده خير له من الدنيا وما فيها، والقاب أي المقدار أي المقدار، فالقاب اللغة المقدار، فكان مقداره قاب قوسين أو أدنى، كان مقداره قاب كان مقدار قريبا منه على قدر القوسين أو أدنى. نسمع.
قال والمراد القوس التي يرمى عنها وهي القوس العربية، وخصت بالذكر على عادتهم، وذهب جماعة إلى أن المراد من قوس الذراع. هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وأبي إسحاق السبيعي.
وقد ورد هذا في المرفوع عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الواحدي بإسناده، والواحدي يسند في الوثيق قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فكان قاب قوسين وأدنى، قال أما قاب قوسين فقول ذراعين أو أدنى من ذراعين. ولكن في الحقيقة هذا إسناد واهم جدا، فيه المسيد ابن شريك وضعفه شديد، فالإسناد ضعفه شديد، والصحيح أن هذا المراد بالقدر. فقوله أن المراد بقوس الذراع فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فكان قاب ذراعين، هذا قول ابن مسعود. وقول ابن مسعود أسنده ابن جرير وابن المنذر، وأما قول شقيق ابن سلمة وسعيد ابن جبير فهو عند الطبراني في السنة كما في الدر المنثور، وكتاب السنة للطبراني فيما نعلم من الكتب المفقودة، ونقله السيوطي في الدر عن عند الطبراني أسنده الطبراني في السنة عن ابن عباس، وكذا أسنده عن ابن مردوي والضياء في المختارة، وأسنده الطبراني وآدم بن أبي إياس الفريابي والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد، وأسنده ابن المنذر عن عكرمة، وأسنده الطبراني عن الحسن البصري، كلهم يقولون القوس الذراع. نسمع.
قال وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء أي يدرى، قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: أو أدنى، معناه أو أفرد. قال مقاتل: بل أفرد.
هذا الكلام لم يرتضه لم يقبله ابن قتيبة، وهو أديب أهل السنة على وصف شيخ الإسلام ابن تيمية له. فقال رحمه الله في تأويل مشكل القرآن صفحة 544: وأما قوله وأرسلناه أي عن يونس إلى 100,000 أو يزيدون، فإن بعضهم يذهب إلى أن من إلى أنها بمعنى بل يزيدون، وهذا هو المقاتل بل أقرب، معناها بل يزيدون على مذهب التدارك لكلام غلط فيه. قال: وكذلك قوله ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وقوله سبحانه فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: وليس هذا كما تأول، وإنما هو بمعنى الواو في جميع هذه المواضع، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، ما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين وأدنى، كان قاب ذراعين وأدنى من الذراعين، ولا يقول أن يبتع الذراعين كل يقرب منه شيئا فشيئا. ثم أخذ بذكر الشواهد العربية، بشيء ذكر الشواهد العربية التي تدل على أن معنى أو و، فمعنى أو أدنى أي وأدنى، وليست أو الإضراب هنا بس بمعنى ذل، كما نقل الشارح عن مقاتل. نسمع.
قال: وقال الزجاج: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم، والمعنى أو أدنى فيما تقدرون أنتم، والله تعالى عالم بحقائق الأشياء من غير شك، ولكنه خاطبنا على ما جرت به عادتنا. ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة أجزائه دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنوب، والله أعلم.
ننتقل إلى حديث أبي ذر، نقرأ إسناد أورده مسلم من طريقين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه.
هذا الحديث شيخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي شيبة، أكثر عنه مسلم جدا وروى عنه 1,540 رواية، ووكيعه بن جراح، وأما يزيد بن إبراهيم فهو التستري نزيد البصرة، ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة في هذه، وهذا الحديث عن قتادة، هذا الحديث عن قتادة. وإذا مسلم ما اقتصر في هذا الباب على هذا الطريق، وإنما أورده من طريق آخر. وقلنا من سمات الإمام مسلم في صحيحه أنه من أوائل من نبه الحديثي على أن الحديث يصحح بمجموع طرقه، فالحديث القائلون أن الحديث لا يصحح بمجموع طرقه هذا كلام ليس بصحيح. من أوائل من نبه على أن الحديث يصحح بمجموع طرقه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة في كلامه على الحديث المرسل، والإمام مسلم في الصنعة الحديثية في السمة الحديثية له. ولذا كانت عملية مسلم في صحيحه أشق من البخاري في صحيحه، وإن كان البخاري في صحيحه أدق، ولا يشك عاقل أن البخاري في أعلى السلم وأن مسلما في أدناه، فالبخاري شيخ لمسلم، وقالوا لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، ولكنه تعب أجزل الله مثوبته وجزاه الله خيرا، فنزل درجة فانتقى من أحاديث من في حفظه أغاليق ولكن يشمله اسم الستر، فانتقى وأخذ من أحاديثهم ما لم ينفردوا به، وأخذ من أحاديثهم ما لم ينفردوا به. والمثال على ذلك للطريق، ولذا مسلم رحمه الله ذكر بعد ذلك الطريق الأخرى. نسمع.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حا قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا.
قول كلاهما، من المراد بهما؟ كلاهما من المراد بهما؟ تفضل يا أحمد. هشام من؟ هشام بن أبي عبد الله الأسود صدوق ربما وهم. وهمام من؟ همام بن يحيى العودي ثقة ربما وهم. كلاهما عن قتادة، فهمام وهشام تابعا من رسالقا تابعا يزيد بن ابراهيم التستر، وهذه وكلاهما ثقة في حفظه ربما وهم، ويدل على ان الحديث يجبر بالطرق، وهناك مدرسة اليوم موجودة تزعم أن الحديث لا يجبر بطرقه، ولذا يضيقون الاستدلال بالأحاديث ويهدمون الصنعة الحديثية وما جرى عليه المخرجون. محمد بن بشار هو ابن عثمان العبدي البصري ثقة، أخرج عنه مسلم في صحيحه 460 حديثا. أما شيخ مسلم الثاني من هو هذا الحديث؟ حجاج بن الشاعر. الشاعر كان أبو الحجاج شاعرا، كان أبو الحجاج شاعرا، وإلا اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. شيخ مسلم اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. يا ترى هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي هو الحجاج الظالم الغاشم الوارد في صحيح مسلم على لسان اسماء انه المدير اي المهلك؟ هل هو؟ لا، تشابه اسمه واسم ابيه واسم قبيلته وكنيته، فكلاهما كنيته ابو محمد تشابه، لكن هل هذا الشبه لا يضره؟ وفرقنا بينهما من وجوه عديده عند اول ذكر الحجاج، وقلنا ان الحجاج بن يوسف الثقفي مقدم على هذا. هل الحجاج محدث؟ هل له ذكر الحديث؟ نعم له ذكر الحديث، وكان يأتي بالحديث، ولكنه غافل من ذلك. أخرج تمامه في كتابه مسند المقلين عن الأمراء والسلاطين بسنده إلى الحجاج، قال اجتمع الحجاج مع أنس بن مالك، فقال الحجاج بن أنس حدثنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه انس بحديث العرانيين. اتعرفون من هم العرانيون؟ الذين سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم وقتله، ثم تفضل انس وهو صحابي جليل وندم، وقال بعد ان حدثه بهذا الحديث والذي نفسي بيده لا اعلم لي ذنبا اعظم من ان حدثته بحديث عرمي، لا اعلم لي ذنبا. بإخوان ليس كل حق عدلا، والسعادة تجمع بين الحق والعدل. العدل من غير حق في نفسه، والحق من غير عدل في نفسه. والسعيد الجمعة بين الأمرين، ولو أن الناس اليوم انتبهوا إلى الحق والعدل لكثير من الأوقات ومما لا تتعمر فيه المجالس تخرب فيه المجالس من القيل والقال لتضيع عليه. فقد يكون بعضهم العدل دون الحق، وقد يكون بعضهم الحق دون العدل، وتنام الخير في الأمرين. نسأل الله عز وجل أن يوفق إليهما. لطيف عن عبد الله بن شقيق ذكر صاحب المحدث الفاصل الرمرمزي قال قيل لرجل له لحية طويلة اقرأ، قال فقرأ، فقال عبد الله بن شقيق وبدن شقيق قد سمعه حدث محدثا، غلط صغير محدث، فقال يا شيخ لحيتك تتحمل ألفي حديث ولا تعرف شقيق بن شقيق ولا تعرف شقيق بن شقيق؟ وإذا ينبغي الإنسان يضبط الأسماء، ينبغي الإنسان أن يضبط الأسماء. طيب نرجع إلى الشرع.
قال الإمام النووي قوله عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وفي الرواية الأخرى رأيت نورا. أما قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه فهو بتنوين نور ولفتح الهمزة في أن وتشديد النون وفتحها،
يريد أن يقول نور أن أراه وليس نوراني أراه. هذا الضبط تأملوا معي الضبط مرة أخرى، اقرأ الضبط. قال نور أن أراه لأن بعضه صحة الحديث فقال ويثبت الرؤية، فأشكل عليه كيف يثبت الرؤية مع قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، فحرف فصحة الحديث فقال نوراني أراه حتى يثبت الرؤية نوراني أراه. ولذا النووي اعتراف الضبط حتى يزيل أثناء التصحيح عن الذهن. نسمع.
قال وأراه بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه حجابه نور فكيف أراه.
حجابه نور وقع هذا في حديث أبي موسى وسيأتي معنا في الدار الذي يليه. نعم.
قال قال الإمام أبو عبد الله المازني رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى.
نور أن أرى الله، هذا معنى الكلام، هذا معنى الكلام عن ماجر. الماجر من أين ينقل الكلام؟ من أين الكتب المعلن بفوائد مسلم اللي كمل القاضي عياض وفصلنا هذا المرار. يقول نور أن أرى، نور أن أرى، نور أن أرى الله، أراه إلى الله عز وجل. وهذا النور يحمل على النور القاهر للأبصار بجعل التنوير للتعظيم أو النوعية. نسمع الآن.
قال ومعناه أن النور لا نعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء أنواع الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرأي وغيره.
كلام المازري تصرف فيه الشارع واقتصره على وجه يحتاج إلى فصل، ولذا سأقرأ عليكم كلام المازري بحرفه وكلامه واضح والإشكال واضح في كلام الشارع بالاختصار. قال المازري رحمه الله تعالى في المعبر ما نصه إن قيل ظاهر الخبرين متناقض، كلمة متناقض كلمة حسنة وإنما ينبغي أن يقول متعارض. المتناقض هذا أقرب المؤسلات، هذا المتناقضات يعقل بل يستحيل أن يجمع بين الشيئين المتناقضين، ولكن يجمع بين الشيئين المتعارضين. يقول الناظر إن قيل ظاهر الخبرين المتناقض الصواب يقول متعارض، لأن الأول فيه أن النور يمنعه إياه. أي القمرين قال متعاوض نور أن لا أراه أنت نورا نور أن لا أرى الله. ثم في الثاني قال رأيت نورا. فظاهر القمرين تعارف فيهما تعارف. قال بأن الأول فيه أن النور يمنع رؤيته أي رؤية الله. والثاني أن النور مرئي رأيت نورا. قلنا يصح أن يكون الضمير في قوله أراه عائدا على الله سبحانه. وقوله أن أراه يعني أن النور أنشى بصري ورعني من الرؤية كما جرت عادة بإنشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. فيكون امتيار رؤيته عليه الصلاة والسلام إلى النور خاصة وهو الذي أدرك. فإذا أنكر هذا التأويل لم يكن ذلك مناقضا للخبر الأول بل هو مطابق له لأنه أخبر فيه أنه رأى نورا وكذلك في الأول. وهذا جاء حسب النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا ولم يرى الله تعالى. وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية معناه كما تم نور وحال دون رؤيته نور فما أراه. ويدل عليه أن في بعض الفاظ الصحيح هل رأيت ربك قال رأيت نورا. وقال شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز فيكون معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الإجابة. ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته. فوضعت رؤيا نور الحجاب. هذا ما وضعت عليه أما الرؤيا القلبية التي أثبتها ابن عباس فتلك رؤيا أخرى والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره.
قال رأيت نورا أي سيكون من البصر أي النور الذي يمكن أن يقع للبصر سماها لذلك النور القادر للأبصار. نسمع.
قال وروي نوراني أراه.
من الذي قال ناجر ما زال كلام ناجر قال رؤيا نوراني أراه. نعم.
قال وروي نوراني أراه بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء. ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه أي خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال. قال القاضي عياض رحمه الله هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول. ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذ النور من جملة الأجسام والله سبحانه وتعالى يدل عن ذلك. هذا مذهب جميع أئمة المسلمين. ومعنى قوله تعالى نور السماوات والأرض وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نورهما وخالقه. وقيل هذه أهل السماوات والأرض. وقيل منور قلوب عباده المؤمنين. وقيل معناه بالبهجة والضياء والجمال والله أعلم.
على أي هنا عندنا في الحقيقة مجموعة أشياء. أما قوله نوراني أراه فهذا تصحيح بلا شك ولم يثبت في أي أصل من الأصول أصول صحيح مسلم العتيقة هذا اللفظ نوراني أراه. وقع تطبيع في بعض نسخ جامع الترمذي المطبوعة نوراني. هذا خطأ من الطابع إذ في سائر النسخ وفي شروح مسلم مثل العارضة وغيرها نسبة النور أن أراه. فنوراني تصحيح لم يقع في الرواية البتة. وكشف عن سبب هذا التصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه تلميذه ابن القيم في حاج الأرواح، فقال رحم الله الجميع: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله نور أن أراه معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور كأن أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيح هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. قال: وقد أعدل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صححه من راعي أراه على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة أي نوراني أراه، وهذا خطأ لفظا ومعنى. وإنما أوجد لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكان قول أن أراه كالإنكار للرؤيا حار في الحديث، وردته بعضهم باضطراد لفظه، وكل هذا عذور عن موجب ذلك وكل هذا عذور عن موجب الدليل. ثم قال ابن القيم: وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يكن رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يكن بعيني رأسه. قال: ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إجابه النور. فهذا هو النور والله أعلم هو النور المذكور في حديث أبي ذر: رأيت نورا والله أعلم. نعود الآن إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى. اسمه ماذا قال الشارح؟ قال الطابعية: هذه الرواية أي نوراني لم تقع إليها ولا رأيتها في شيء من الأصول. وقلنا الإمام القاضي عياض اعتنى بأصول مسلم وقال لك كتاب مشارق الأنوار ذكر فيه جميع الروايات الواقعة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك، ذكر الروايات وضبطها ونسبها إلى أصحابها ووجهها وصوب وخط، واعتنى بكتابه ابن خرطوم في كتابه مطالع الأنوار تلخصه وتعقبه. فمسلم حاذق في الروايات منتبه، فالقاضي عياض حاذق في الروايات منتبه إلى الأصول والنسخ العتيقة المضبوطة. فقوله ولا رأيتها في شيء من الأصول من أمثال القاضي عياض، هذا قول مهم جدا، هذا قول مهم، لأنه بدا أصول صحيح مسلم عنده واعتنى بها. قال: ومن المستحيل أن تكون ذات الله نورا. هذا كلام في الصحيح. إذا النور من جملة الأجسام، هذا النور مخلوق، هذا النور مخلوق، والله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك. هذا مذهب جميع أئمة المسلمين، هذا كلام في الصحيح. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موقف في مجموع الفتاوى أن أبا الحسن الأشعري كان يصف الله تعالى بأنه نور، حتى الأشعري كان يصف الله عز وجل بأنه نور، وضع هذا في المجلد السادس صفحة 375 و 396 وفي المجلد العشرين صفحة 468 و 468 و 469 من مجموع الفتاوى، ووقعها في الشارع وهو الإمام النووي رحمه الله في موضع آخر من شرعه الصحيح تأويل النور على نحو المذكور هنا. اسمه ماذا قال؟ قال: ومعنى قوله الله نور السماوات والأرض، وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور، معنى الله نور السماوات والأرض أي ذو نورهما وخالق نورهما وهادي أهل السماوات والأرض، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين، وقيل معناه ذو البهجة والضياء والجمال. هذا كله تأويل وخروج عن مذهب السلف الصالحين في الصفات. قال النووي في الثالث صفحة 54 عند قوله صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. قال العلماء معناه نورهما وخالق نورهما. ثم نقل عن الخطابي أي النور معناه الذي بنوره يبصر ذو العناية وبهدايته يرشد ذو الغواية. وهذا الكلام كما قلنا ليس بصحيح. ونقله الشارح أيضا النووي عن القاضي عياض بن حرب هنا وهناك. كلام النووي كلام القاضي عياض, وكلام القاضي عياض مأخوذ من النازري, والنازري أشعري جلد. فما وقع في شرح الإمام النووي وكذا ما وقع للحافظ بن حجر في فتح الباب من التأويل لم ينشئه لا النووي ولا ابن حجر, وإنما وقع منقولا عن غيرهما. وفرق بين من نقل كلام غيره وانطلع عليه وبين من أنشأ كلاما فيه مخالفة لمنهج السلف الصالح. ولذا يوجد شيء من أشعرية في كتب النووي نعم, ولكن هل هو الذي أنشأ ذلك؟ فلا, وإنما نقل ذلك عن الناظر وعن القاضي عياض. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في صفة النور في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في أوله في الصفحة 10 منه يقول ما رصه صلى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه النور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض وقد فسر بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض وهذا إنما هو فعله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد أسمائه الحسنى والنور مضاف إليه سبحانه على أحد وجهين إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول أي صفة إلى موصوفها كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها, فالنور من صفات الله وليس من أسمائه وقول الإمام ابن القيم الشاطبي ومن اشتق له اسم النور الذي هو أحد أسمائه الحسنى وقول الشارع فيما مضى وما جاء في الأحاديث من تسمية سبحانه وتعالى النور وقع في حديث الترمذي الذي فيه الوليد بن مسلم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما وسرد له حديث 99 والراجح عند المحدثين كما أخرج ذلك ابن حجر في مجلس الأملاك في أماني الفضة أن هذا التعداد لم يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من إدراج الوليد ابن مسلم الدمشقي التسمية ليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تصل حديثه وإنما هو إدراج هذا هو الطواف. فالنور ليس اسما اذا من الخطأ ان يقال يا نور ان تدعو ربك فتقول يا نور او ان تسمي عبد النور ليس هذا الطواف. فالنور من صفاته وليس من اسمائه. فقال فالنور يضاف اليه سبحانه على احد وجهين اضافه الصفه الى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول كقوله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره يعني النور ليس منور وليس هادي وإنما النور أضيف إلى الله إضافة الصفة إلى موصوفها بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت، أعوذ بنور وجهك الكريم وفي الأجل الطبرات والسنة له، وكتاب عثمان بن سعيد الداري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ليس عند ربكم ليلا ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود، هذا كلام قيم، وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هذه السماوات والأرض، وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول مسعود هو قول مسعود، والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات. فكلمة منور من لازم الصفة وليست الصفة، ونحن لما نثبت الصفة لا نثبتها عن لازمها. لما نقول بالله فوق أيديهم هم يقولون قدرة الله، نقول قدرة الله فوق قدرتهم، هذه لوازم الصفات، ولكن ننكر أن يكون المراد من الصفة هذه. أما اللازم فنثبته من صفات أخرى، ما نشك أن قدرة الله فوق قدرة البشر، ما نشك في هذا. فالناجم يثبت من الخارج كما يقولون. وقد أجاب واحدا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير كريم مما عند كلامه على عند قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور، الذي لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنار الجنة، وكذلك المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباد المؤمنين نور. وأخوه السابق ما هو واضح من الفتاوى وغيره تكلم في السلام النافع طويل على هذه الصفة في الخامس صفحة 374، وفي السادس صفحة 374 إلى صفحة 379، وفي صفحة 382 إلى 396، وفي العشرين المجلد رقم 20 صفحة 468 469، وكذلك تكلم وتكلم على هذه الصفة بالتفصيل ابن القيم في كتابه الأسواق المرسلة في الثاني صفحة 191 وما بعد، فمن رام البسطة والأدلة والآثار الواردة عن ذلك يرجع إلى هذه المواقف ويكفي في التعقب هذا الكلام. والله المستعان. وننتقل الى حديث ابي موسى الاشعري نقرا الثاني.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي روايه ابي بكر النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، وفي روايه ابي بكر عن الاعمش ولم يقل حدثنا.
ذكر مسلم هذا الحديث عن شيخين هما ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم. ما اسم ابي كريم؟ محمد بن العلاء الهمداني. توثق مسلم في الاخراج عنه في صحيحه فاخرج عنه 556 روايه. من دقه مسلم في الحديث انه ميز بين الفاظ شيخين وميز في رواية التحمل، فقال حجابه النور، وفي رواية ابي بكر المراد بذكر ابي شيبه، فابي بكر ابي شيبه لم يقل حجابه النور انما قال حجابه النار. وابو قريش قال حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش, بينما ابو بكر بن ابي شيبه قال عن الاعمش ولم يقل حدثنا. وهذا من دقه الامام مسلم رحمه الله. ابو معاويه منه من هو هذا ابو اسلام؟ محمد بن خاتم الضرير عن له صغير, وهو من أرفق الناس في الأعمش, وله نسخة مطبوعة, نسخة له نسخة مطبوعة. الحديث أن عمرو بن مرة فهو من عبد الله الجبل الكوفي الأعمى ثقة عامة, وأبا عبيدة فهو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اشتهر بكميته واسمه عبد الرحمن. وابو ابو موسى هو ابو موسى الاشعري. ما اسمه ابو موسى الاشعري؟ عبد الله بن قيس. هذا الحديث هذا الاسناد فيه لطيفتان. الاولى اسناده كلهم كوفيون, من ابي موسى الاشعري من ابي بكر بن ابي شيبه وابي كريم الى ابي موسى الاشعري. والحديث ما بدأ بغرفة المدينة وترعرعت ونمت في البصرة والكوفة. المحدثون في عصر التابعين ومن بعدهم ومن بعدهم الصبارة كانت لهم كوفة البصرة. الحديث شبه أن نبت عرقها المدينة, النبي صلى الله عليه وسلم وهذه نبت ترعرعت أي في البصرة والكوفة. وأينعت وقطفت وأتت بثمارها فيما وراء النهر. ولذا جميع المحدثين ليس عرب, البخاري, مسلم, النيسابوري, ابن ماجه التبويني, أبو داود السجستاني, أبو عبد الرحمن من نفع النسائي, فأجأت في ثمارها التسميد ما وراء النهر. والنقيفة الثالثة الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين كل منهم يروي عن الآخر, فالأعمى الشاذلي وعمرو بن مرة الجبلي تابعي, وابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود تابعي, فكل منهما يروي عن الاخر. نسمع الطريق الثاني.
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات, ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلفه وقال حجابه النور,
حتى لا يدرك فيهم أحدهما قال بالنور أحدهما قال بالنار. فقال لك ما قال كذا, وذكره أربعا ذكر هناك خمسا. وهذه أيضا كما قلنا من دقة الإمام مسلم, وهو بهذا الطريق حتى يرفع التفرد عن الطريق السابقة. ولم نقع الضبط هنا, هنا في أربعة, هنا في خمس. يريد أن يقول لك أن أصل الحديث محفوظ ولم نقع التفرد به. وأما إسحاق بن إبراهيم من هو؟ ابن رهويه بن مخلد الحنظلي. وأما جرير فهو ابن عبد الحميد بن قرط الرازي الضربي ثقة صحيح الكتاب. وما تبقى ورد إسناده ناشر الطريق الأخرى الطريق الأخيرة, وفي درسنا القادم نشرح إن شاء الله ناشر الطريق الأخيرة فهو العجلة.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع, إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يرفع القسط ويقصده ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار.
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة ثبت من شيوخ الإمام مسلم توسط مسلم في الإخراج عنه، أخرج عنه 772 رواية. وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار أبو بكر العبد البصري ثقة، أخرج عنه مسلم 460 رواية. وأما محمد بن جعفر فهو الهذلي المعروف الغندر، وهو ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، وهو نوبة الناس شعبة لأنه كان يغفل. أي نعم، نكمل صلاة شرح هذا الباب في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إذن كيف يحمل على أن الدجال لا يطأ مكة والمدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد راه يطوف البيت، أن هذا قبل بعثته، أنه لا يدخل مكة والمدينة لما يظهر أما قبل ظهوره فيظهر يكون في مكة والمدينة. وبهذا أجاب من زعم أن ابن صياد هو الدجال. وفي مسلم فيما يأتي إن شاء الله في باب ابن صياد وبوب النووي باب ابن صياد، يا ليتكم تقرؤوه في الجزء 18 من شرح النووي، وهو باب لطيف جميل، يعني النفس له فيه تشوق وتشوق، مناقشة طويلة بين أبي سعيد وابن صياد. ابن صياد يأتي بعصف اللبن في يوم صائف شديد الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج حاجا أو معتمرا، فجلس بجانب ابن عمر وأعطاه اللبن وقال له اشرب، قال لا اشتدي، قال والله وأنا بحاجة إليه. لكن من هذا الرجل ابن صياد وكان أمره مشكلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد ابن صياد أن يقنع ابن عمر أنه ليس الدجال، فقال ألم يخبركم النبي أنه لا يسلم وأنا قد أسلم، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد لي أنه وأنا قد ولد لي، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا ذا خرجت من المدينة إلى مكة. فقال أبو سعيد الخدري والله لقد كنت أن أعيره. ثم قال في آخر الحديث قال لو عرض عليك لقبلت، فقال والله لقبلت ابن صياد. ولذا قال الشارح النووي وغيره، وهذا قول جماهير الشراح، قالوا ابن صياد دجال من الدجاجلة، ومنهم من قوى ان يكون ابن صياد هو الدجال، وايدوا ذلك بانه في وقت الحرة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية اختفى، ما عرف له مقتل ولا وفاة. فالخلاصة كان ابن صياد هو الدجال فقد ظهر في مكة والمدينة، ولكن هذا متى كان؟ قبل اشراط الساعة، فالنبي اخبر انه يدخل مكة والمدينة في اخر الزمان، اما قبل ذلك فيدخل، فهذا لا اشكال فيه، وهذا الذي يزيل الاشكال بين هذه الرؤيا ورؤيا الانبياء حق وبين حديث انس الذي في الصحيحين. نقرأ كلام الشارح رحمه الله.
قال وقد يقال ان تقرير دخول المدينه عليه النبأ هو في سبب مختلف والله اعلم.
هذا هو الصور. نعم.
قال واما المسيح فهو صفه لعيسى عليه الصلاه والسلام وصفه للدجال، فاما عيسى فاختلف العلماء في سبب تحليته مسيحا. قال الواحدي ذهب ابو عبيد والليث الى ان اصبحوا بعبرانيه مسيحا فعبرته العرب وغير الفضه، كما قال موسى
وأصله
موسى
أو موسى بالعبرانية. الموافقة بين العبرانية والعربية كثيرة جدا، ولذا زيد تعلم العبرانية 21 يوما، ويوجد باب في الخصائص لابن جني أن التوافق بين اللغات بقواعد. يقول ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فلما قرأته عرضته على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال تعلمت العبرانية من خلال القواعد التي ذكرها ابن جني في أيام قليلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يتقنون العبرانية. الجواب الصحيح لابن تيمية وجلاء الأفهام لابن القيم يجد أنهم يكثرون من ذكر الألفاظ العبرانية ومعانيها بالعربية. نعم.
قال فلما عرفوه وجهوه على هذا نفس ما قال فذهب اكثر الخلفاء الى انه مشتق، وكذا قال غيره ابن
إذن المسيح مشتق من ماذا؟ مشتق المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم مشتق من شيء، والمسيح الدجال مشتق من شيء آخر. الدجال تعرض له مسلم في شرح المقدمة من ماذا مشتق، ونأتي إليه بنوع إجمال، لكن نسمع الآن كلام النووي على اشتقاق عيسى عليه السلام من أين أخذ.
قال وكذا قال منه إنه مشتق على قوم الجمهور، ثم اختلف هؤلاء فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأنه لم يمسح جاعات إلا ذلك.
هذا الكلام ابن عباس مشهور في كتب اللغة كالفائق مثلا للزمخشري وغيره، ولم أظفر به مسندا حتى أعرف صحته، وذكر الشارح له بصيغة التمريض فحكي عن ابن عباس فيه إشارة إلى أنه لم يثبت عنه، فيه إشارة إلى ضعفه، والله أعلم. ومن ظفر به مسندا فليطلعني على الإسناد، نظرت على وجه العجلة لم أظفر له بإسناد. نسمع.
وقال إبراهيم الأعرابي المسيح الصديق.
إذا معنى المسيح الصديق، وإبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، وحكى ذلك عنه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء في الباب 46، قال البخاري قال إبراهيم النخعي المسيح الصديق. أي نعم. نسمع.
قال
وقيل لجمه ممسوح أسفل
قدميه
لا أخمص. وقيل لمسح الأرض على قطعها، وقيل لأنه خرج من مصر أمه ممسوحة بالدهن. أي بالطيب. وقيل لمسح زكريا إياه، هذا قول إبراهيم الحربي في غريبة. نعم.
وقيل لأنه مسح بالدهن فيه ورد. وقيل بأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقا حسنا، وقيل غير ذلك
والله
أعلم.
ولا يمنع أن يكون هذه الأسماء، هذه الأسباب كلها من أجلها سمي مسيحا. نعم.
وأما الدجال وقيل سمي بذلك لأنه مكتوب عليه، وقيل لأنه أعور الأعور والأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسح الأرض حين تروجه، وقيل غير ذلك. قال القاضي
ولا خلاف عند أحد
من الرواة وكسر
الميم وكسر السين مخففة، وقتل الدجال فأكثره يقول أي كلاهما يقال له المسيح بفتح الميم وكسر السين. نعم.
ولا فرق بينهما في الدم، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام مسيح موسى والدجال مسيح
ضلال. فكلاهما مسيح على وجه، على الوجه المشتق المذكور آنفا. أي نعم.
ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الميم والسين
المشددة. لا مسيح بكسر الميم والسين المشددة. هذا نقله القاضي عياض فقال هكذا رأيته في كتاب شيخي أبي إسحاق جعفر، ومن رجوع إلى كتب التراجم له شيخ كنيته أبو إسحاق واسمه جعفر، وهو ابن إبراهيم اللواتي يعرف بابن الفاسي، متوفى سنة 513، وكان متفننا في العلوم، ورواه بعض الرواة أي هذا، وجده في كتاب شيخه أبي إسحاق جعفر ابن إبراهيم اللواتي المعروف بابن الفاسي المتوفى سنة 513. نسمع. المشددة المشددة.
وقال الغير ولكن كذلك إلا أنه يقال المعجب، وقال هم معروف بكسر الميم والله
أعلم. قيل المسيح بالخاء عن الدجال ولم نثبت هذا في شيء، ورده بشدة وبعنف ابن العربي في كتابه العواصم من القواسم. أي نعم. وعلى ذكر العواصم من القواسم، كتاب هذا الكتاب الذي يعني هو مشهور بين طلبة العلم في طبعة الشيخ محب الدين الخطيب. وطبعا الشيخ محب الدين الخطيب من العواصم من القواسم ابن العربي هي قطعة مفصلة فقط فيما وقع بين الأصحاب من خلاف، وإلا في الكتاب كبير وطويل، وذكر فيه أشياء عجيبة غريبة، ولسيما من مناظراته هو مع الباطنية.